حق الشعوب في تقرير مصيرها. كلمات رنانة سمعها العالم من الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، وتردد صداها في أرجاء العالم العربي كبشارة لعصر جديد. نهاية الحرب العالمية الأولى حملت معها وعود بمستقبل مشرق، بعالم الشعوب فيه بتحكم نفسها بنفسها بعد ما تحررت من الاستعمار. ولكن يفوق العالم على كابوس إن الوعود دي كلها كانت سراب اشتغالة. وفي الوقت اللي الشعوب فيه كانت بتحلم، كانت الدول الاستعمارية في مؤتمر باريس للسلام بتقسم غنائم الحرب ما بينها، وبتوزع تركة الدولة العثمانية عليها، وبتخون كل العهود والوعود اللي وعدتها للي شاركوها في حربها ضد الدولة العثمانية. عشان نشوف سوا ثلاث ثورات عربية وخيبة أمل واحدة في سوريا ومصر والعراق. شعوب كاملة دفعت ثمن حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل، استحملت الفقر والجوع والتجنيد الإجباري، وتخيلوا إن هيكون في مقابل لده عشان يطلعوا في النهاية من المولد بلا حمص. تعالوا نكمل رحلتنا النهاردة عشان نشوف إزاي أحلام الحرية اتحولت لقيود وأغلال الاستعمار في النهاية. شفنا في الحلقة اللي فاتت اللي حصل في سوريا مع الأمير فيصل، وإزاي رحلته انتهت بالجيش الفرنسي وهو بيقتحم سوريا وبيحتلها بعد ما بريطانيا خانته وسابته يواجه مصيره لوحده. الناس في مصر كانوا متابعين كل ده، وبرضه كانت آمالهم بخصوص تحقيق الاستقلال عن بريطانيا متعلقة بمؤتمر باريس للسلام، وبرضه اتعشموا في كلام الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون عن حق الشعوب في تقرير مصر، وصدقوا واتفقلوا بأن في نظام عالمي جديد بيترسم، وتخيلوا ان عصر الامبراطوريات الاستعماريه انتهى خلاص، وبدا عصر جديد وعالم جديد من امم وشعوب حره. وزي ما الهاشميين تخيلوا ان بريطانيا هتنولهم احلامهم عشان ساعدوها وقت الحرب ضد الدوله العثمانيه، المصريين برضو تخيلوا ان الاستقلال بقى من حقهم بعد اللي عانوه وقت الحرب برضو لصالح بريطانيا. لكن للاسف اللي حصل هو العكس تماما. الحرب العالميه الاولى نتج عنها ان بريطانيا ثبتت رجليها اكتر واكتر في مصر واحكمت سيطرتها عليها. سنة 1914 بريطانيا أعلنت أن مصر بقت تحت حمايتها، وخلعوا الخديوي عباس الثاني بعد اتهامه بموالاة أعداء ملك بريطانيا لأنه كان في اسطنبول وقتها. ما مصر وقتها ما كانتش ولاية عثمانية، يعني الخديوي ما هواش والي عثماني، فإيه اللي مودي اسطنبول؟ المهم خلعوا وحطوا مكانه عمه حسين كامل، واللي كان أكبر أفراد الأسرة العلوية في مصر، ولغوا لقب الخديوي، وحاكم مصر دلوقتي بقى اسمه السلطان. تخيل، عمرك سمعت قبل كده ان مصر كانت في يوم من الايام سلطنه؟ طب اشمعنى يعني سلطان؟ تسويق، براندنج، بحيث السلطان بتاع مصر يبقى منافس للسلطان العثماني، وبكده يقدر هو كمان يدعو للجهاد زي السلطان العثماني بالظبط. فالسلطان العثماني هيعلن الجهاد على بريطانيا وفرنسا، احنا هنخلي السلطان المصري اللي عيناه يعلن الجهاد على الدوله العثمانيه نفسها، ونبقى خلصين بقى. طبعا الهبل ده سببه زي ما قلنا قبل كده ان المستعمر الغربي ما يعرفش حاجه عن العالم العربي ولا الشعوب العربيه اصلا، معرفتهم الشعوب سطحية جدا. تخيلوا ان الناس هتضحك عليهم بمجرد تغيير لقب الحاكم، الناس طبعا ولا عبروهم ولا فرق معهم، وفضلوا برضو بيجلوا السلطان العثماني باعتباره خليفة المسلمين، اصل ده منصب مش بالتعيين يعني. المهم بمجرد ما بدأت الحرب العالمية الاولى الشعب المصري شاف السواد، لان موارد الدولة كلها كانت موجهة لدعم بريطانيا في الحرب. المحاصيل الزراعية اتصدرت عشان المجهود الحربي، والفلاحين جندوهم عشان يساعدوا الجيش، والنتيجة كانت زيادة التضخم وتدهور الاقتصاد ونقص في السلع وزيادة الفقر بين الناس. وبدأت القاهرة واسكندرية يتملوا بالجنود البريطانيين اللي بتجمعوا في مصر عشان يتدربوا قبل ما يشحنوهم على الجبهة في جاليبولي في تركيا وفلسطين. الحاجة اللي استفزت الناس في مصر أكتر لأن احتكاكهم المباشر بالجنود البريطانيين زاد أكتر. عشان كده لما خلصت الحرب رسالة الرئيس الأمريكي وكلامه عن حق تقرير المصير جه على الجرح قوي عند الناس في مصر. الشعب المصري حس إنه دفع ثمن حق تقرير المصير ده مقدما من المعاناة اللي شافها بسبب حرب لا ناقة له فيها ولا بعير. عشان كده ما يفوتش يومين بس من بداية الهدنة اللي أنهت الحرب إلا ومجموعة من الشخصيات السياسية في مصر تطالب المندوب السامي البريطاني باستقلال مصر عن بريطانيا، وكان على رأسهم سعد زغلول اللي كان من أبرز الشخصيات السياسية المعارضة للوجود البريطاني في مصر. المندوب السامي البريطاني سمع المطالب دي ورفضها بشكل قاطع. مش بس كده، ده منع أي وفد من مصر يحاول يسافر فرنسا عشان يمثل الشعب المصري في مؤتمر باريس للسلام، ورفض الاعتراف بسعد زغلول كممثل للشعب المصري عشان يتكلم باسمهم اصلا. ما فعلا محدش انتخبه ولا فوضه، قالوا له بس كده عينينا ليك يا مسطرة. عنها وسعد زغلول وزمايله يعملوا عريضة بيطالبوا فيها بالسماح لسعد زغلول والوفد بتاعه بالسفر لباريس وعرض قضية استقلال مصر في مؤتمر السلام زي ما الأمير فيصل عمل بالنسبة لسوريا، وبدأوا يلفوا جميع أنحاء مصر عشان يجمعوا توقيعات الشعب المصري على العريضة دي. وبالرغم من جهود المسؤولين البريطانيين في عرقلة الجهود دي ومصادرة أي عرايض وتوقيعات يلاقوها، إلا إن الوفد قدر بالفعل يحشد دعم الشعب المصري وقدروا يجمعوا مئات الآلاف من التوقيعات. مصر كلها احتشدت ورا سعد زغلول، فلما الموجة عليت قوي بريطانيا حبت تديهم مقص بأنها تخلي باريس والمؤتمر بتاعها ما لهمش علاقة بمصر أساسا، وأعلن المندوب البريطاني إن مصر تعتبر شأن بريطاني داخلي ما هيش شأن دولي عشان تتناقش في مؤتمر باريس للسلام أصلا. يعني سعد زغلول لو عاوز يكلم حد لازم يروح لندن مش باريس. والإدارة البريطانية وجهت تحذير رسمي لسعد زغلول إنه يبطل إثارة بلبلة ونشر أخبار كاذبة وانضمام لجماعة محظورة، لكن سعد زغلول يتجاهل كل ده ويستمر في حشد الناس، فتكون النتيجة أنه يتقبض عليه هو وزمايله ويتم نفيهم لمالطا في مارس 1919، وتكون النتيجة انتفاضة في طول مصر وعرضها واللي كانت بداية ثورة 19. رد فعل الشعب على نفي سعد زغلول وزمايله كان فوري وعنيف، ما بين مظاهرات في كل البلد وتخريب للبنية التحتية وخطوط الاتصالات اللي بناها الإنجليز، وطبعا الشرطة حاولت تقمع كل ده، فكانت النتيجة قتلى وجرحى كتير من الجانبين. والأزهر أصبح واحد من المراكز الرئيسية للثورة، خصوصا بعد ما تم اعتقال عدد كبير من الطلبة والمدرسين الأزهريين. قام مدير الأمن البريطاني قرر يروح بنفسه يشوف إيه اللي بيحصل في الأزهر، بس الناس منعوه من أنه يخط عتبة الأزهر أساسا. لكن هو هناك شاف خطاب الأئمة الحماسي في الناس، وشاف الناس هم بيتبرعوا باللي يقدروا عليه عشان الجهاد ضد المحتل الإنجليزي. كان عندنا كمان الإضرابات العمالية، عمال السكة الحديد والترام أضربوا عن العمل. ثورة 19 كانت حدث ضخم في مصر، حاجة أول مرة تحصل، أول مرة الشعب المصري يقدر يشارك في الحياة السياسية ويحس إن دي بلده. الناس كلها اجتمعت على قلب رجل واحد بهدف إن الشعب المصري يحكم نفسه بنفسه من غير تدخل أجنبي. مش بس كده، دي كانت أول حركة قومية حقيقية في العالم العربي كله تكون مدعومة من الشعب كله، من الأرياف للمدن. ومن ضخامة الحدث كانت دي كمان اللحظة اللي المرأة المصرية دخلت فيها معترك السياسة لأول مرة، وكان على رأسهم هدى شعراوي. ثورة 19 كانت ثورة اجتماعية قد ما هي ثورة سياسية، واللي ساعد على ده ان الستات كان ممكن يعملوا حاجات الرجالة ما يقدروش يعملوها اصلا، لان البريطانيين كانوا بيخافوا يفتحوا النار على الستات او يعتقلوا خوفا من رد فعل الناس. اول مظاهرة نسائية خرجت بعد اسبوع واحد بس من بداية الثورة، وكانوا رافعين يعني يوفط سودا مكتوب عليها باللون الابيض بالانجليزي والفرنساوي. الستات اتجمعوا في وسط القاهرة بهدف التحرك للمفوضية الأمريكية عشان يطالبوا بحق تقرير المصير اللي وعد به الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، لكن القوات البريطانية تقطع عليهم الطريق، وهدى شعراوي تتقدم الصفوف وتكمل في طريقها، فيطلع عليها عسكري بريطاني يهددها بالسلاح فتتجاهله وتتخطأ وتكمل، لكن يرجعوها تاني، ويفضل الحال على كده 3 ساعات لغاية ما المظاهرة تتفض بدون عنف. معنية تكرار المظاهرات دي طبعا وقفت المرأة المصرية للقوات البريطانية بالشجاعة دي كان لها تأثير رمزي قوي جدا في أنحاء مصر كلها، فبدأت الستات في كل مصر تشارك باللي تقدر عليه في الحياة العامة بعد ما كانوا محبوسين في البيوت في الحرملك، ما بين جمع تبرعات وزيارة الجرحى في المستشفيات والمساعدة في التمريض، ده غير طبعا المشاركة في المسيرات والمظاهرات بالرغم من خطورة ده عليهم. المهم بعد نضال طويل سعد زغلول والوفد يقدروا يحصلوا على إذن من بريطانيا لعرض قضية مصر في مؤتمر باريس ويسافروا فعلا، لكن للأسف أول ما يوصلوا باريس يكتشفوا أن الوفد الأمريكي أصدر بيان بيعترف فيه بالحماية البريطانية على مصر. نفس شعور الإحباط والصدمة اللي حس بيهم الأمير فيصل لما فهم اللعبة اللي بتتلعب في باريس، فالوفد لقى أن ما بقاش قدامه طريق غير التفاوض مع بريطانيا نفسها مباشرة في لندن. ومن 1919 لغاية 1922 فضلت المظاهرات مستمرة، بتخف أحيانا وتزيد أحيانا، والمفاوضات مستمرة ما بين الإنجليز والوفد. وفين وفين فتح السمكة ما لقاش الاستقلال برضو، يدوب أخدوا استقلال على الورق بالاسم كده. ازاي يعني استقلال من فوق الهدوم؟ ايوه، بريطانيا اعلنت انهاء الحمايه سنه 1922 واعترفت بمصر كدوله مستقله ذات سياده، ولكن معلش يعني هتحتفظ بريطانيا بالسيطره على 4 مجالات مهمه لمصالحها: تامين خطوط الاتصالات والدفاع عن مصر ضد اي عدوان خارجي، وحمايه المصالح الاجنبيه وحقوق الاقليات، والسودان. بس كده، حاجات بسيطه جدا يعني. امال قبل كده كنتوا مسيطرين عليه وسبتوا ايه؟ ما زالت بريطانيا محتفظة بقواعدها العسكرية وسيطرتها على قناة السويس وبتتدخل في الشؤون الداخلية لمصر. أمال فين الاستقلال والسيادة دول؟ المهم الوفد وافق على الاشتغالة دي، يعني قال لك أحسن من ما فيش، مع إن ده في حد ذاته ما فيش أصلا. وفضلت المفاوضات مستمرة على مدار 32 سنة بعد كده لإعادة تحديد حدود العلاقة بين مصر وبريطانيا. المصريين بيحاولوا ياخدوا استقلالية أكتر، وبريطانيا بتحاول تفرض وصايتها أكتر، وكل ده بينما العالم العربي كله مهتم وبيتابع اللي بيحصل في مصر وحابس أنفاسه. بريطانيا احتلت العراق في بداية الحرب عشان تأمن بوابة الخليج العربي اللي مودية على مستعمراتهم في الهند، عشان تمنع أي حملات عثمانية أو ألمانية تروح على هناك تهاجمه. المهم زي ما قلنا، الإنجليز طمنوا العراقيين في الأول وقالوا له ما تخافوش، هنديكوا حكم ذاتي وهنجوزكوا هالنومة وكل حاجة. والناس لقوا الأيام بتعدي وما فيش حاجة بتحصل، بالعكس، بدل ما الإنجليز يساعدوا العراقيين على تأسيس حكومة ونظام ليهم، بقوا بيأسسوا حكومة ليهم هم للإنجليز. ولما مجموعة من العراقيين في فبراير 1919 طلبوا إذن السلطات البريطانية للسفر لفرنسا لعرض قضيتهم في مؤتمر باريس برضو زي ما الوفد عملوا، حذر فذر حصل إيه بالظبط؟ رفضوا برضو. بدأ الناس يقلقوا أكتر، فحاولوا يضغطوا على الإنجليز أكتر عشان يدوهم تصور واضح عن نواياهم بالنسبة للمستقبل، أو يدوهم خارطة طريق واضحة، ولا الهوى ولا عبروهم. المشكلة إن الإنجليز نفسهم ما كانوش عارفين قوي هيعملوا إيه في العراق. في ناس زي السير أرنولد ويلسون اللي مسك الإدارة البريطانية في العراق كمندوب بريطاني مدني، واللي كان بدأ بالفعل يأسس لنظام حكم استعماري في العراق زي الهند بالظبط، لدرجة إنه بدأ يشجع الهنود يهاجروا على العراق عشان يشتغلوا هناك، كانوا محتاجين أيد عامل. في حين إن في ناس تانية زي جارترود بيل اللي كانت دبلوماسية بريطانية في العراق، كان رأيها إن من الأفضل لمصالح بريطانيا التعاون مع القوميين العرب في العراق، لأن ده هيحمي مصالحهم بتكلفة أقل بكتير من الاحتلال المباشر، ومن غير وجع القلب بقى والمشاكل اللي هيجرها علينا الصدام مع الحركة القومية العربية في العالم العربي كله عموما. والعراقيين فضلوا تايهين في النص ما بين الاتنين، مش عارفين يصدقوا دي ولا ده. لكن على ما جت سنة 1920 كان العراقيين خلاص أوقنوا أن بريطانيا مش ناوية تمشي من العراق، الحداية ما بترميش كتاكيت، خصوصا بعد ما شافوا ثورة 19 في مصر وتابعوها، وشافوا بريطانيا اتعاملت معاها ازاي، ومن قبلها شافوا ازاي بريطانيا باعت الأمير فيصل في سوريا وسابته يواجه فرنسا اللي احتلت سوريا في النهاية. ايه ده، حار اسود، يكونش فرنسا وبريطانيا بيشتغلونا وهم ناويين يقسموا الدول العربية ما بينهم من الأول؟ لا، غريبة يا اخي، ما يبانش عليهم خالص. وخلاص تتحسم المسألة وتتأكد الشكوك لما عصبة الأمم اللي كانت زي الأمم المتحدة كده أيامها تعلم بشكل رسمي إن العراق بقت تحت الحماية البريطانية في إبريل 1920. العراقيين قالوا ما بدهاش بقى، فبدأوا يحشدوا نفسهم لمواجهة خطط بريطانيا. وزي ما كانت ثورة 19 في مصر ثورة سياسية واجتماعية، الانتفاضة العراقية كانت مختلفة برضو، مش هتصدق، كانت معارضة منظمة جدا ومشترك فيها السنة والشيعة مع بعض كفريق واحد، كانوا بيعملوا اجتماعاتهم في المساجد وبيتنقلوا ما بين مساجد السنة والشيعة عشان يحولوا الإنجليز وما يعرفوش يقفشوهم. ما كانوش اخترعوا الطائفية والخلافات بين السنة والشيعة لسه، بعد أكتر من 13 قرن من الفتنة الكبرى اللي بيتخانقوا عليها النهارده وبيقولوا ان هي سبب الخلافات والفتن الطائفيه اللي موجوده النهارده. المهم، بدات المظاهرات في طول العراق وعرضها ضد الاحتلال البريطاني، مظاهرات سلميه، فالانجليز ردوا بقمع كل المظاهرات السلميه واعتقلوا اي حد يعني يشتبهه في انه بيحرض ضد الاحتلال. لكن الانجليز طفرت منهم ويغلطوا غلطه كبيره، يعتقلوا ابن واحد من كبار رجال الدين الشيعة آية الله الشيرازي، والراجل يكون رد فعله انه يصدر فتوى بتشجع على الجهاد ضد المحتل البريطاني، وعينك ما تشوف الا النور. الدنيا ولعت، والمظاهرات اللي بدات سلميه اتحولت لعمل عنيف منظم. حركه المقاومه العراقيه كانت منظمه ومنضبطه جدا، والانجليز عجزوا عن مواجهتها لدرجه ان المقاومه قدرت تسيطر على مدن كامله وتطرد الانجليز منها. فالانجليز يعملوا ايه؟ زي ما فرنسا عملت في الجزائر، سياسه الارض المحروقه، هيردوا بقوه غاشمه، بعتوا إمدادات من الجنود للجيش البريطانيين في العراق، فزاد عددهم من 60,000 لأكثر من 100,000 جندي، وبدأوا يستخدموا المدفعية الثقيلة والقصف الجوي لقمع المقاومة، وقدروا بالفعل يستعيدوا المدن اللي اتخذت منهم، وأي مدينة دخلوها تاني ما رحموش أهلها، انتقموا منهم، هاجموا بيوت الناس وحرقوها وقتلوا أي حد في طريقهم، حتى الحيوانات ما اعتقوهاش، ورفضوا أي محاولات من المقاومة للتفاوض معهم. لا، هم جايين يبيدوهم عشان ما تقوم لهمش قومة تاني أبدا ويبقوا عبرة لمن يعتبر. كانت فترة دموية في تاريخ العراق، بحور من الدم انتهت باستسلام المقاومة بعد خسائر بشرية ومادية مهولة. يعني حسب التقديرات البريطانية اتقتل من الجنود البريطانيين والهنود في المعارك دي حوالي 2200 جندي، في مقابل مقتل حوالي 8500 مواطن عراقي. وتنتهي أحلام الشعب العراقي بالحرية والاستقلال وحق تقرير المصير، زي ما انتهت أحلام السوريين والمصريين، والكل يفوق من أحلام العصاري على كابوس في الواقع، وهو إن العالم الجديد من بعد الحرب اللي هيشكله هو مصالح الاستعمار الغربي مش أحلام الاستقلال العربي. ثورة مصر حققت استقلال سوري من فوق الهدوم، وثورة العراق انتهت بأنهار من الدم، وسوريا سقطت في إيد فرنسا، لكن كل ده كان مجرد البداية مش أكتر. المأساة لسه طويلة وتفاصيلها مروعة، سواء في فلسطين أو العراق أو مصر، بس دي حكاية تانية ونشوفكم على خير إن شاء الله.